أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر عن التأخير، فقد استغرقت في الطريق نحو ساعتين في طريق ما ينبغي أن يزيد على ثلث ساعة أو نصف ساعة، لكن وقفات أو مباريات أو شيء من هذا القبيل كانت لها دخل كبير. أقول هذا درسنا 100 إن شاء الله تعالى، والمتمم للحديث عن الإيمان بالكتب، الركن الثالث من أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر الحديث. وحول الإيمان بالكتب كانت دروسنا 9 السابقة، وآخرها يعني الدروس الأخيرة حول القرآن الكريم ومنزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى. وقد ذكرنا من هذه المنزلة عددا من المنازل والخصائص والكمالات التي ليست إلا للقرآن الكريم. وبما أن هذا الدرس هو المتمم لها، ووقفتنا حول من ينتفع بهذه الخصائص ومن ينال هذه المنح وتلك البركات، فنذكرها مختصرة، ثم نذكر من أصحابها ومن يستحقها إن شاء الله تعالى. قلنا فيما سبق بيانه وشرحه، والآن ذكر نصه وتلخيصه، إن مما لا شك فيه لدى العقلاء والعلماء والفصحاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول، وقد تتجلى هذه المنزلة العالية للقرآن العظيم بإمعان النظر في النقاط التالية: أولا، كون القرآن ناسخا لها لفظا وحكما، فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، ولأنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل أو موقوتة بزمن معين في الوقت الذي أنزل القرآن الكريم ليكون كتابا للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثانيا كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، فما صححه منها وأقره فيها صح وقر، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليه ليس منها بطل وانتفى، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثالثا لتعهد الله عز وجل بحفظه إلى أن يرفعه إليه، وليس ذلك لغير القرآن، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الله عز وجل استحفظ الأمم السابقة على كتبها، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكنهم لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها كما سبق بيانه. أما القرآن فعلى مدى الزمان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا، لا بزيادة أو نقصان. رابعا اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها، تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، فيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه ومما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى، وكذا الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سادسا فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفيه الحق الإلهي الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه ومؤيدا له ومقررا. سابعا فيه الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكذا فيه الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. فيه الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم للمؤمنين لا لغيرهم. ثامنا شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها، واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. فالإيمان به يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. ولم لا؟ وإن من يبتغي الحق ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله عز وجل، الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله، وأنه الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر، والحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم، وأنه الكفيل بخلق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة الأرض. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تاسعا: هذا القرآن هو الروح القرآنية التي هو الروح التي تتوقف عليها حياة الإنسان الفاضلة الكريمة. هذا القرآن هو الروح التي تتوقف عليها حياة الإنسان الفاضلة الكريمة، وأن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حقا لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه أهم الخصائص التي نجدها في كتاب الله عز وجل، والتي سبق بيانها وشرحها وتفصيلها بفضل الله تبارك وتعالى. وبقي أن نقول: من الذي ينتفع بالقرآن بما فيه من خير وهدى ونور وبيان ورحمة وتبيان وشفاء وموعظة وذكر وذكرى؟ وهذه الخصائص التي أسلفنا ذكرها، هل كل مسلم؟ هل كل إنسان؟ هل من هجر القرآن؟ هل من أعرض عن شرعة الرحمن؟ هل لمثل المجتمع المصري وهو بعيد عن منهج الله يجد هذا الخير وتلك الخصائص؟ هل المجلس العسكري الذي لا يريد الشريعة ولا يريد من يطبقها؟ هل من يراد لنا أن يحكمون بالحديد والنار وبالكيد والخداع ومنهم من قال الشريعة لا شريعة دلوقتي ولا بعد كده، لا أطبق شريعة الآن ولا قدام؟ وكم تعالت صيحات بل نباح ونعيق يحارب شرع الله. هل كل إنسان يمكن أن ينتفع بالقرآن يستشفي به يستنير به يهتدي بهديه يجد فيه خيري الدنيا والآخرة يجد فيه الشفاء التام والرحمة العامة؟ لا، ليس كل إنسان، بدليل أن القرآن الكريم قصر هذه الخصائص وتلك الميزات على أناس اتصفوا بصفات، وذكر البديل أيضا حين قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قال للمؤمنين، للمؤمنين، وذكر المقابل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن هو ذات القرآن، لكنه للمؤمنين شفاء ورحمة وللظالمين خسار ونكال. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون، أي بهذا القرآن وتعاليمه وأحكامه، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهم لا يسمعون ولا يبصرون. ومثل هذه الآية ترفع العجب عنا والحيرة في أنه كم تكلم أهل العلم يقولون للناس: الشريعة، الدين، صلاح الأمة بمنهج الله، صلاح البلد بشريعة الله، لكن أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وهي بلغة القرآن: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا تتبعت القرآن الكريم وجدت خصائصه وما فيه من نفع بالهدى والخير والنور والرشاد والذكر إلى آخر خصاله وصفاته، أن من ينتفع بها أناس اتصفوا بأربع صفات: الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان. وهذا واضح بين في أوائل السور أو في أوساطها، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما التقوى ففي ثاني آية في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والإحسان في قوله تعالى في صدر سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى وبشرى هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين. فذكرت الآيات هذه الصفات: الإسلام، الإيمان، التقوى، الإحسان. الإسلام بأن يسلم المرء قلبه ووجهه لله تعالى طالبا رضاه منفذا لأوامره مجتنبا نواهيه وما يسخطه الله من اعتقاد وقول وعمل. ما هو الإسلام؟ مجرد انتساب، وإلا فعندنا أكثر من 80 مليون مسلم في مصر بالانتساب، بالبطاقة، بشهادة الميلاد، بالإرث، مولود من أبوين مسلمين. لكن هذا الإسلام له معاني عظيمة. يسلم المرء قلبه ووجهه لله، قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إسلام بقبول الدين بكليته والإسلام بشموليته، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اقبلوا الإسلام كله عقيدة وشريعة وأخلاق بما فيه من عبادات ومعاملات وحدود وأحكام وديات، كل مناهج الحياة. لا تحصروه في مساجد، لا تقلصوه في شعائر، إنما اقبلوا الدين كله. الإسلام الذي فيه اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الطاعة التي تقتضي الامتثال الكامل والإذعان التام والانقياد المطلق والرضا بكل حكم جاءنا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم الذي ليس معه رضا أو اختيار، تقول أرضى بهذا ولا أرضى بهذا، أختار هذا ولا أختار ذاك، أحب هذا وأكره ذاك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإسلام لي معاني، لي وجود، لكن كم تجد مسلما ما يعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه؟ ربما لا يصلي، لكنه في البطاقة مسلم، فهل مثل هذا ينتفع بالقرآن؟ لا، إنما إذا أسلم المرء بقلبه ووجهه لله رب العالمين وهو يطلب بهذا الإسلام رضا الله، ومع ذلك إذ اعتقد القلب وأقر اللسان انقادت الجوارح وخضعت الأركان فنفذ أوامر الله واجتنب نواهيه ووقف عند حدوده، فهنا ينتفع بالقرآن ويكون القرآن له هدى ويكون له رحمة ويكون له بشرى، كما كان منهاجا وبيانا وتبيانا، وهو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولما كان هذا الدين درجات، فإنه يترقى الإنسان من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان، والتقوى قاسم مشترك في كل هؤلاء، لكنه كما قيل: كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فيترقى الإنسان من الإسلام إلى الإيمان بأن يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير يحمله على تعرفه عليه ومدارسته والعمل بما فيه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالسعيد من ترقى من الإسلام إلى الإيمان دون أن يقف محله، إنما يزداد، والإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، كذا قال سلف الأمة وعلماء أهل السنة: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وفي كتاب الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم. وكان قد سبق بيان هذه الآية عند الكلام عن درجات الأولياء في القرآن الكريم، فالظالم لنفسه مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات فهو مسلم، والمقتصد أدى الفرائض وترك السنن وترك المحرمات وإن وقع في الشبهات فهو مقتصد، أما السابق بالخيرات فذاك المؤمن والمحسن المؤمن يؤدي الفرض ومعه النفل ويترك الحرام ومعه المكروه، فذاك مؤمن. فإن أدى الفرض والتزم النفل وابتعد عن المتشابهات، أو أدى الفرض والنفل والتزم الورع وترك المحرمات وكذا المكروهات واجتنب المتشابهات، فذلك المحسن، تكون درجته من درجة الصديقين. إذن يترقى الإنسان من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، والإحسان بأن يحسن المرء في إيمانه وإسلامه، فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي ويذر، وما يقدم وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقبه في معصيته، ويراقبه في محابه فيأتيها، ومساخطه فيتجنبها. الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، هذا يسمى باب المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا باب المراقبة، فأنت كأنك تشاهد الله أو تراقبه، أو هو سبحانه وتعالى يراقبك، وتعلم أنه شهيد عليك، مطلع عليك، ناظر إليك، فأنت في هذا المقام تعيش في مراقبة الله تعالى. إذا أردت أن تأتي شيئا أو أن تذره، فالله معك، والله لا يبتعد عنك، في ذهنك تراه فيما تأتي وفيما تذر، تراقبه حين تتقدم أو تتأخر، تراقبه في الطاعة هل هي له أم لغيره، تراقبه في المعصية فتقول الله ناظر إلي ومطلع علي فتترك المعصية، تراقبه فيما يحب فتفعله وفيما يبغض فتجتنبه. إذن جانب الإحسان لا يغيب الله عز وجل عن عبده في ذهنه في تفكيره فيما يفعله وفيما يتركه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مثل هذا الصنف الراقي من البشر يجد النفع بالقرآن الكريم، يجد فيه الهداية، يجد فيه الرحمة، يجد فيه بقية خصائص القرآن، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وهو معنى عظيم يجد معه الإنسان كل النفع بخصائص القرآن وببركة القرآن ونفعه، رحمته، هدايته، إلى غير ذلك. والتقوى هذا المعنى العظيم الذي ركز القرآن الكريم عليه، بحيث لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وهي فيها حديث عن التقوى صفة من صفاتها، معلم من معالمها، جزاء مترتب عليها. هي وإن كانت كلمة صغيرة المبنى، لكنها عظيمة المعنى. والسعيد من اتقى، السعيد من كان لله تقيا. هذه التقوى التي تمنحنا ما في القرآن من عظات ومن خيرات وبركات. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه التقوى التي بها ينصرنا الله على أعدائنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بها يحبنا، إن الله يحب المتقين. بها يكرمنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بها يرزقنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بها يصلحنا، يسددنا، يغفر لنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بها يرحمنا، بها ينير الطريق لنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. بها يعلمنا، واتقوا الله ويعلمكم الله. بها ينجينا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بها يدخلنا الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بها يرفعنا أعلى الدرجات، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه، بترك ما أوجب عليه أو انتدبه إليه، أو بفعل ما حرمه عليه أو كرهه له. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين فينتفع بالقرآن. المسلم المؤمن المحسن التقي. التقوى التي تأتي في القرآن بمعنى الخوف من الله، وتأتي بمعنى طاعة الله، وتأتي بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. التقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى التي هي امتثال أمر واجتناب نهي وتصديق خبر. التقوى التي هي لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها سلف الأمة في بيان معنى التقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه انتفع بالقرآن ووجد فيه الهدى والموعظة والرحمة والشفاء والنور والبيان والتبيان، وجد فيه خصائص القرآن. فإذا اجتهد أي إنسان منا في أن يكون مسلما بالمعنى الذي عرفناه، لا بما نحن عليه من اسم أو انتساب، إلا من رحم ربي، فيترقى إلى الإيمان الذي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ثم يترقى إلى الإحسان مراقبة ومشاهدة، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، واعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراعيا التقوى لله عز وجل في جوانبها العامة والخاصة. العامة كالخوف من الله، اتقوا ربكم خافوا ربكم، والخاصة اتقوا الله أطيعوا الله، وأخص منها اتقوا الله حق تقاته أطيعوا الله حق طاعته. فمن لم يستطع الوصول إلى حق التقى فهناك باب في الواقعية ومن وقع، وهو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا، وإن من استكمل هذه الصفات وحققها فقد استوجب كل ما في القرآن من خير وهدى، وتحقق له ذلك كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه، والرحمة في قلبه، والنور في بصيرته، والذكر والموعظة في قلبه، والبيان في لسانه، والحق في حكمه، والبشرى في حياته وآخرته. وأما من لم يستكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس ذلك عائدا إلى أن القرآن نفد منه هداه وخيره اللذان كانا فيه، وإنما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه. فالقرآن الذي انتفع به الأولون هو ذات القرآن الذي لم ينتفع به الآخرون. ليس العيب في القرآن، وإنما العيب في من ليس أهلا لنفع القرآن وبركته وخيره ورحمته وبيانه وتبيانه. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض يوصف له الدواء النافع والعلاج الناجع فيقدم له، فلا يكلف نفسه مشقة تناول الدواء، لأن الدواء به مرارة، ولأن الحقنة بها لسعة، فهو لا يريد أن يأخذ الدواء، فيبقى الدواء في خزانته، ويبقى هو يعاني من أمراضه ومن آلامه إلى أن يكرهه أحد على استعمال الدواء فيشربه فيشفى من مرضه بإذن الله، أو لا يكرهه أحد على شربه واستعماله فيبقى يعاني من أسقامه وأوجاعه حتى يهلك بمرضه ويموت. فهل الذنب ذنب الدواء؟ لا، الجواب لا، بل الذنب ذنب المريض الذي لم يستعمل الدواء، والدواء في متناول يديه، والدواء قريب منه، والدواء معروض عليه، ترك دواءه حتى مات وهلك، فكان حاله كحال من قال: كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. وهذا كتاب الله بين أيدينا يملأ أسماعنا، يهز مشاعرنا، نجده في كل بيت، في كل مسجد لا يكاد يخلو منه مكان، وما أكثر حفاظ القرآن، ولكن أين هو من واقعنا؟ أين هو من حياتنا؟ لماذا لا يكون شريعتنا؟ لماذا لا نعلن به عن هويتنا؟ كأن النخبة في بلادنا لا يريدون لنا هذا، وكأننا لسنا من الأحياء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويبقى في الكلام حول القرآن الكريم جزئية طالما أثيرت في القرون التي مضت، وكانت اختبارا وامتحانا وفتنة، أردت أن أتمم بها الكلام عن القرآن وأن أشير إليها إشارة مختصرة، فهي والحمد لله فتنة قد ماتت، لكن قد يضل فيها أناس، فكان مثل هذا الكتاب أو ذلك المرجع كان لزاما ألا يغفل مثل هذه القضية وإن اختصرها اختصارا، وهي قول من قال: هل القرآن مخلوق؟ سؤال يتحزلق به المتحزلقة ويتفلسف به المتفلسفة، على أنه أمر قد وقع في الأولين، وكانت هناك فرقة المعتزلة، هذه الفرقة الكلامية الضالة، وإن كانت فرقة كبيرة، وكان لها سلطان الملك، فقد دعمها ملوك العباسيين واحدا تلو الآخر، فأيدت بالسلطان، وفي الحديث إن الله لا يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن، فها هو القرآن موجود، لو كلمة من المجلس العسكري أو الحاكم الذي يأتي يقول سنطبق شرع الله، سيصبح هذا القرآن واقعا حيا في كيان الأمة، وإلا فهو في أدراجه وعلى الرفوف. المعتزلة وجدوا أمثال المأمون والمعتصم والمتوكل أو الواثق يقولون بفكرهم، وكانوا عقلانيين قدمون العقل على النص، والعقل يضل أحيانا إن لم يكن كثيرا، والنص أو الشرع هو الذي يرشده ويقومه، لكن من ترك لنفسه الحبل على الغارب قد يضل وقد يزيغ. والمعتزلة كفرقة وإن كانت قد هلكت كأشخاص وأغلب الأفكار، إلا أن لها امتدادا في صورة أناس تسموا بالعقلانيين، وهناك من يتسمون بالمتنورين والمتحررين، وكذلك مدرسة ممتدة يتسمون بالقرآنيين، يؤمنون بالقرآن وينكرون السنة ويقدمون العقل على الشرع. إذن الفكر هذا لم يمت ولم ينتهي بعد، لكن تغيرت أسماؤه، وليست العبرة بتغير الأسماء، إنما القضية في المضمون. والشاهد الذي يربطنا أو نتحدث عنه في قضية الإيمان بالكتب عامة والقرآن خاصة هو قولة المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون بأن القرآن كلام الله مخلوق. وكلام الله صفة من صفاته، مرتبط بذاته، لا يقال في الصفات بأنها مخلوقة، فلا كلام الله مخلوق ولا سمعه ولا بصره ولا شيء من صفاته ولا شيء من ذاته، بل كل ذلك موصوف بالقدم. فلما القرآن أو كلام الله يقال مخلوق؟ فتنة، شبهة وقع فيها ناس فترتب عليها هذا الفهم الخاطئ. المسيح عليه السلام ملقب في القرآن بأنه كلمة الله. واحد يقول للمسلمين كلام الله قديم ولا كلام الله مخلوق حادث؟ إن قال لهم قديم عيسى كلمة الله يبقى عيسى إله، وإن قال حادث ومخلوق يبقى القرآن مخلوق. فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق عشان ما يقولوش إنه عيسى إله. طب وإيه اللي ربط دي بدي؟ عيسى ليس هو ذات الكلمة، عيسى أثر الكلمة، الكلمة كن وعيسى أثرها، فعيسى مخلوق، لكن كلمة كن قديمة، وكل كلمة تصدر عن الله قديمة، وكل كلام الله قديم، وكتبه المنزلة كلامه القديم، والقرآن قديم بقدم كلام الله عز وجل. لكن جاءت الشبهة من هنا، إنه لو قالوا قديم يبقى عيسى إله، لا ما نقولش قديم، يبقى القرآن مخلوق. وعملوا زي الناس اللي كان في ناس قديم نقول له إيه فلان ده عنده شبهة أنا أروح أرد عليه، يطلع التاني أعلم منه في الكلام وألحن في الحجة فيغلبه، فبدل ما يرد عليه يدخل معاه. يا مناس قعدوا يسمعوا توفيق وكاشا يتريقوا عليه ويسخروا منه ويعتبروا اسماعيل ياسين ولا عادل إمام، والنتيجة في الآخر قاعدين وبيمزجهم وبيبسطهم وكلامه بيطلع صح، حتى إنه شفيق خد 50%، أصلي مرسي خد 50% وشفيق 50.4%. إزاي؟ معرفش، مستوى رفيع. لكن أهو هي كده الفتن، هي كده إيه الفتن، تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. فبدأت الفتنة من هذا الباب، ودعمها واحد معتزلي اسمه ابن أبي دؤاد المعتزلي، وبدأت حاجة اسمها فتنة خلق القرآن. والعلماء ما عندهمش خبر ايه خلق القرآن، القرآن كلام الله، القرآن قديم. لكن انت بتقول ايه في قضية خلق القرآن؟ القرآن مخلوق ولا قديم؟ إن قال قديم يناله من العذاب ما لم يعذبه أحد من العالمين، وإن قال محادث تعال، وما لم يكن السيف كان الذهب. يعني ساعة ما يقول القرآن قديم يبقى الترهيب والتعذيب، قرآن حادث ومخلوق تعال نغريك ونعطيك وشوف انت عاوز ايه، نعطيك اجرا ونجعلك من المقربين. فكذا كانت الفتنة. ثبت في هذه الفتنة اناس على علم وقدم راسخة، وكان على رأسهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله الذي امتحن في هذه المسألة، فرفض ان يأخذ بالرخصة التي هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول طب لما أنا كعالم أخذ بالرخصة، متى يعلم الناس الحق؟ اشتد عليه التعذيب، كبر سنه، ضعفت قوته، وهنا جسده، صحته. يا إمام ربنا ادالك رخصة خذ بيها. قال طب بصوا لو الناس مش هيكتبوا عني أقول لهم الكلمة اللي هم عاوزينها. قالوا جموع البشر وقفوا يمسكون بمحابرهم وأقلامهم ينتظرون ما يقول ابن حنبل: هل لو فصلت هذه عن تلك فلن أقول إلا الحق. فظلوا يعذبونه، سجنوه 14 سنة في سبيل أن يقولها كلمة. القرآن مخلوق فرفض. رحمه الله رحمة واسعة من إمام مبجل مكرم معظم مفخم، استحق لقب إمام أهل السنة والجماعة بكل جدارة. قلت في القضية: قال صاحب العقيدة الطحاوية: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين إلى آخر كلام. يحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. وبالجملة فإن أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. ده كلام المتكلمين، علم الكلام اللي بنكرهه واللي قال فيه الشافعي: إذا رأيتم الرجل يتكلم بعلم الكلام فاضربوه بالجريد والنعال. والذي تولى كبر هذه الفتنة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، الذي كان وزيرا للمأمون، فبدأ في إشعال هذه الفتنة عام 218 هجرية، فكتب باسم المأمون إلى العلماء ليقولوا بخلق القرآن تحت قهر السلطان، فأبى أحمد بن حنبل أن يخضع، فحملوه مقيدا إلى المأمون ومعه محمد بن نوح على بعير. فلما كان ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب فقال لأحمد: يا هذا، أنا وافد الناس، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة. فلما اقترب من جيش الخليفة جاء خادم وقال: يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل. فجثى أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر، سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، فجاءهم الصريخ بموت المأمون. مات المأمون إذ دعا عليه الإمام أحمد أو رفع بصره إلى السماء فقال هذه العبارة: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. فذاع الخبر بموت المأمون، قال أحمد: ففرحنا، وولي الخلافة المعتصم، فردوهما إلى بغداد، ومات محمد بن نوح في الطريق، ودخل أحمد بن حنبل السجن ببغداد، ومكث به 28 شهرا، ثم خرج إلى الضرب بين يدي المعتصم، وأصر أحمد أن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن محدث فهو كافر. وأصيب ابن أبي دؤاد بالفالج في جلده، وفرح الكثير من الناس لمرضه، واستمرت محنة الإمام أحمد بن حنبل 14 سنة، استمرت محنة الإمام أحمد بن حنبل 14 سنة، وقد ثبته الله تعالى. قد قال هلال بن العلاء: لولا أن ثبت أحمد في الفتنة لكفر الناس. وقيل إن سبب الفتنة النصارى الذين كانوا في حاشية البيت الأموي، وعلى رأسهم يوحنا الدمشقي الذي كان يبث بين المسلمين أن القرآن ذكر عيسى بن مريم على أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم فتكون كلمته القديمة، فيسألهم: أكلمته قديمة أم لا؟ فإن قالوا لا فقد قالوا إن كلامه مخلوق، وإن قالوا قديمة ادعوا أن عيسى قديم يعني إله. ولا شك أن ذلك تلبيس، لأن معنى كلمة الله أن الله خلقه بكلمة منه، كما نص على ذلك في آيات أخرى. فعيسى مخلوق بكلمة الله، لا أنه ذات الكلمة. فالقرآن كلام الله القديم، والقرآن كتاب الله العظيم، والقرآن دستورنا، والقرآن منهاجنا، والقرآن فيه شريعتنا، والقرآن فيه عزنا، فيه ذكرنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهل من مقبل على كتاب الله يقرأه، يتدبره، يتلوه، يفسره، يتعلمه، يحكم به، يتحاكم إليه؟ هذا هو شأن القرآن فينا، لا أن يكون مهجورا بيننا. دخل علينا شعبان والحمد لله، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. في رمضان نلاقي الناس بتقرأ قرآن وتكثر من قراءة القرآن، ونصلي التراويح ونصلي التهجد، لكن القرآن يبقى في شهر رمضان؟ أو القرآن ورد عند من ينتفع بالقرآن يقرأ القرآن ورد أو يقرأه يبقى له جزء قراءة أو حاجة في صلاة القيام أو شيء من هذا القبيل؟ القرآن أجل من ذلك. القرآن تلاوة وترتيل وتدبر وعلم وعمل وحكم واحتكام، منهاج حياة. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أمة القرآن، ليتنا نحسن التعامل مع القرآن فنجد فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة ونعيم الدنيا والآخرة. ولا أريد أن أكرر: أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا أمة القرآن، صلاحنا بالقرآن، عزنا بالقرآن، فلاحنا في الدنيا والآخرة بالقرآن. لا ينصلح حالنا إلا بالقرآن. نعيش بالقرآن في حياتنا، في بيوتنا، في أنفسنا، في أسرنا، في حكمنا، في حكومتنا، في محاكمنا، في مصانعنا، في مجامعنا، في جوامعنا، في شوارعنا. القرآن منهاج حياتنا، القرآن دستورنا. لكن وما بعد لكن مر ومرير. لما كانت الغالبية يمكن أن تضع دستورا إسلاميا فاشكلت، جايلنا حاكم ممكن يبقى إسلامي مش عاوزينه، إيه اللي بيحصل وليه؟ والإعراض عن شرع الله ليس من ورائه إلا الهم والنكد والضيق والحزن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك موجود، وده في الدنيا، ولسه اللي في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لكن عند الاتباع: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فيا ليت قومي يعلمون، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يسمعون، يا ليت قومي ينتفعون. أمة الإسلام، إخوة الإسلام، أهل الإسلام، كان هذا حديثا خاصا عن القرآن من بعد حديث عام عن الكتب، وأعم منه ما سبقه من كلام عن الإيمان بالله وملائكته، وهذا عن كتبه. ويبقى الكلام إن شاء الله عن الإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر. انتهى الكلام عن نصف أركان الإيمان الأول، وبقي النصف الآخر: إيمان بالرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. يتوقف الدرس عند الدرس المئة هذا، وعلى أننا إن شاء الله تعالى، وإن كنا في شعبان لازلنا في أوله، لكن أحتاج إلى قدر من الراحة ولو لأسبوع. تستعيد الحبال الصوتية وضعها إن شاء الله تعالى، ومع النصف الثاني من شعبان الموسم الثقافي لمسجد مجد الإسلام في عبود، أنا مقرر المؤتمر والمسؤول عنه، فلعلي أكون هناك جل الوقت أو كله حسب ما يريد الله إذا مشت الأمور في مسار تبقى معه الدعوة وتبقى معه المساجد مفتوحة ويبقى معه الدعاة أحرارا. وإلا فنحن ننتظر في كل لحظة ما يتربص الناس بنا أو ما ذكره القرآن لنا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة، لسنا ندري. والنتيجة كان ممكن نبقى عارفينها من يوم الخميس ونخلص، جت الجمعة جت السبت، لكن لغاية لما تيجي النتيجة أنا ماشي في الطريق وكان واقف قوي في مدينة نصر، مش عارف ايه الموضوع على غير العادة، إلا إنه الناس بتلف وترجع، لفيت ورجعت، فلقيت واحد بيقول لي هرضي لك يا مولانا، هرضي لك يا ترى عشان أنا لفيت ورجعت زي الناس؟ أتاري هو يقصد معنى تاني، راحت عليكم يا شيوخ ولا عاوز يقول لي إيه؟ لأن أنا قاعد أسأل البلد واقفة ليه؟ الدنيا عاملة كده ليه؟ ميدان التحرير مأثر في مباراة مهمة؟ أنا مش عارف، لكن قالوا ده في وقفة عند المنصة لتوفيع عكاشة، فأتاري ده واحد بينه من أو من أنصار توفيع عكاشة ولا من أنصار شفيق، فعاوز يتريق على الشيخ، فبقول له هرد لك يا مولانا، فيترى هل ده هرد لك دي مبنية على حاجة باعتبار ما كان ولا باعتبار ما سيكون؟ أنا لست أدري، إلا أننا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسأل الله لنا ولمصرنا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خل لنا واختر لنا ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين والمستضعفين في سوريا وفي فلسطين، وأيدنا بتأييدك وأمدنا بمددك، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وارفع راية المسلمين، وجنبنا الشرور والفتن والمحن يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا سؤالا ودعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.